وأخرى نريد أن ننزل أعمال هذا الإنسان على طبق فتوى الميت الذي بقي عليها غفلة ومساهلة أو مساهلة كأعمال الإنسان الذي عمل من غير تقليد. حينئذ هنا يوجد إشكال على المتن باعتبار أنه يختلف هذا العمل عن عمل من عمل من غير تقليد من ناحيتين. يمكن إبراز الفرق بين عمل هذا الإنسان الذي بقي على تقليد الميت غفلة أو مساهلة وبين من لم يقلد أصلا وأدى العمل بشكل من الأشكال. هناك فرقان يمكن أن يذكرا. الفرق الأول أن من عمل بغير التقليد أصلا هناك حينما يرجع إلى الغير بعد ذلك يرجع إلى شخص يقلد أعماله السابقة التي تكون مخالفة مع فتوى من رجع إليه تكون باطلة يقينا. فإذا كان فيها إعادة أو قضاء يجب عليه الإعادة والقضاء ولا شبه لا منشأ لتوهم الإجزاء هناك. أما هنا يمكن فرض منشأ لتصور الإجزاء وذلك فيما إذا فرض أن هذا المقلد الباقي على تقليد الميت غفلة أو مساهلة المدة التي بقي على هذا التقليد بعد ذلك رجع إلى مجتهد من المجتهدين وهذا المجتهد الذي رجع إليه في زمن ما قبل الرجوع لم يكن أعلم من الميت. في زمن الرجوع صار أعلم من الميت بحيث هذا عدل إليه التفت إلى أصل المسألة وعدل إلى ذلك. هنا أعماله السابقة سوف تكون صحيحة ومجزية حتى إذا كانت مخالفة أعمال هذا المقلد الباقي على تقليد الميت غفلة أو مساهلة إلى أن صار ذاك أعلم فالتفت فرجع إليه عدل إليه. هنا أعماله السابقة تكون صحيحة حينئذ باعتبار أن هذا الإنسان واقعا فتوى هذا الميت كان حجة في حقه. فتوى الميت كان حجة في حقه بحيث هو هذا المجتهد الذي عدل إليه أيضا لو كان قد رجع إليه قبل الأعلمية السلام عليكم ورحمة الله قبل تجدد الأعلمية كان يفتيه بوجوب البقاء وبصحة أعماله السابقة. إذن هذا ليس حاله حال من عمل من غير تقليد. هناك لا يوجد منشأ للإجزاء بينما هنا يوجد منشأ للإجزاء وهو كون هذه الأعمال واقعا مطابقة مع حجة وهذه الحجة أيضا واصلة إلى هذا المكلف لأنه كان غفلتان أو اعتقادا يعتقد أنه يجب أو يصل من خلال فتوى من عدل إليه لأن من عدل إليه أيضا يقول قبل الآن كان حكمك هو البقاء على تقليد ذات الإنسان. فهنا يوجد مجال للتصحيح حتى في فرض المخالفة لا يجب عليه أن يعيد أو يقضي أعماله السابقة بناء على إجزاء الحكم الظاهري في باب التقليد ولو من باب الإجماع والتسالم ونحو ذلك. وهذا داخل في هذا في معقد الإجماع لأن الإجماع يشمل كل فتوى يكون حجة حقيقة عليه ويصل إليه تصل إليه هذه الحجية ولو من خلال فتوى المقلد الآخر بخلاف ما إذا كان عمله السابق الذي عمله ليس على أساس تقليد لمجتهد أصلا. هناك من لم يقلد أصلا لا يوجد وجه أي وجه لتصحيح عمله السابق في فرض المخالفة مع من يقلده بعد ذلك. في فرض المخالفة لا يوجد أي منشأ للتصحيح. إذن ففي هذه المسألة أولا هذا الفرق الأول يوجد مجال لتصحيح الأعمال السابقة وإجزائها على تقدير المخالفة مع فتوى من عدل إليه ورجع إليه بعد ذلك. هذا فرق. والفرق الثاني في الفتاوى التي في الأعمال التي عملها على طبق فتوى ذاك المقلد الميت غفلتان، الذي بقى عليه غفلتان أو بقى عليه مساهلتان، هذا البقاء أعمال التي لا يعلم أنها مخالفة مع فتوى من رجع إليه أو ليست مخالفة مع فتوى من رجع إليه، إن كان تلك الأعمال سابقا حينما أداها وهو متيقن بصحتها ولو بباب التقدير كما في فرض الغفلة على الأقل، في فرض التساهل لعله الشك كان موجودا، حينئذ هنا حينما ينتبه عن غفلته ويرجع إلى هذا المجتهد فيرى أن تلك الأعمال لعل بعضها مخالفة مع فتوى هذا المجتهد لا يجب عليه القضاء. نعم إذا كان في الوقت يجب عليه الإعادة، لكن خارج الوقت لا يجب عليه القضاء، بناء على ما تقدم من أن القضاء بأمر جديد موضوعه الفوت، وهذا الشك حاصل بعد الوقت، بخلاف من عمل بغير تقليد، الذي عمل بغير التقليد حتى في الأعمال التي لا يعلم أنها وقعت مطابقة مع نظر هذا الإنسان الذي رجع إليه في التقليد أو لا يجب فيه الإعادة. ولهذا في المسألة الثانية المؤتن قال لا يجزي عمل العامي بلا تقليد وبلا احتياط، لا يجزي إلا أن يعلم بمطابقته لمن قلده فعلا، يعني مع عدم العلم والاحتمال أيضا لا يجزي، يجب القضاء والإعادة، بينما هنا لا يجب القضاء والإعادة. والوجه الفرق أن الشك هناك من حين العمل، بينما الشك هنا بعد العمل بعد الوقت، هناك من لم يقلد إذن من أول الأمر لا مؤمن له، ويكون شكه شك موجودا في حقه، يأتي به من باب الاحتمال لا أكثر، والاحتمال منجز عليه كما قلنا فيما سبق. وإذا تنجز الإعادة في الوقت على المكلف لكونه شاكا وملتفتا داخل الوقت يجب القضاء عليه، إما بالإجماع أو بصدر تلك الصحيحة التي تمسكنا بها فيما سبق وكان فيه إشكال. بخلافه هنا لا يجب القضاء عليه باعتبار أن هذا الإنسان في الوقت كان يتصور أن الحجة موجودة لديه، حصل له الشك بعد الوقت، فيكون من الشك في تحقق موضوع الأمر القضائي عليه، فلا يجب عليه القضاء. هذا أيضا فرق، يعني هذا يلحق حينئذ بالمسألة السابقة التي قلنا فيها أنه أعماله السابقة التي لا يعرف كيفيتها يبني على صحتها بلحاظ القضاء، يبني على صحتها بلحاظ الإعادة، لا يبني على الصحة لعدم جريان قاعة الفراغ، بلحاظ القضاء يبني على الصحة، ملحق بذلك. ومن هنا يعرف أنه لا تناقض بين تلك المسألة السابقة وبين المسألة الثانية، هناك قال لا يجزي حتى مع الشك لا يجزي، الإجزاء حصره في فرض العلم بالمطابقة، بينما في المسألة العاشرة قال مع الشك في كيفية أعماله السابقة يبني على الصحة. وجه الفرق أن الشك هنا بعد الوقت، بينما هناك الشك موجود حين الوقت، فيكون حينئذ مشمولا للمورد الذي يتنجز فيه التكليف والإعادة على المكلف داخل الوقت ولم يعد، فيجب عليه القضاء خارج الوقت، حتى عند من يقول بأن الموضوع هو الفوت على ما نقحناه في المسألة الثانية من مسائل المنهاج. إذن فهناك فرقان بحسب الحقيقة بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية، بينما ظاهر العبارة أن هذا ملحق بالمسألة الثانية، يقول كان كمن عمل من غير تقليد، وهناك قال في من عمل من غير تقليد قال عمل العامي من غير تقليد ومن غير احتياط غير مجز باطل إلا أن يعلم، يعني الصحة ونفي الإعادة والقضاء حصره بصورة العلم بالمطابقة مع تقليد من يجب تقليده عليه فعلا، بينما هنا ليس هكذا، ما لا يعلم أيضا يبني فيه على عدم القضاء لأن الشك حاصل بعد العمل. نعم لو كان حين البقاء على التقليد ملتفت كما في سورة المساهلة، ملتفت إلى أن هذا ليس مؤمنا في حقه، لابد أن يحصل المؤمن، عمدا ترك أهمل وكان احتمال التنجيز موجودا في نفسه، حينئذ هذا الاحتمال منجز في الوقت، فلو أراد بعد ذلك أن يرجع عن تساهله عن إهماله عن عصيانه بحسب الحقيقة وتجريه هناك القضاء يكون ثابتا عليه، لأن هذا الشك شك منجز كان موجودا حين العمل. قلدك من غير تقليد، قلد من غير تقليد، ما ادري شنو يقصد قلد من غير حجتين، كان كمن قلد من غير حجتين. من دون حجتين، لعله يقصد احد هذين الفرقين، الفرق الاول على الاقل مثلا.
مسئله دوم استثناء کردن، در اونجا مصححش
فقط یک چیزه به
این که علم داشته باشه، اینجا مصححش نه مشتهد جدید فتوا بده به این که اعمال درست باشه. لا لا لا، مثل کسی که تقلید نکرده ابتداعا، این درست مثل
هناك
هیچ کدوم مؤمن نداره.
هناك قال انه لابد من احراز العلم بمطابقة ما اتى به سابقا مع رأي المجتهد الذي قلده فعلا. هنا لا يجب، يكفي ان لا يحرز، يكفي ان لا يحرز المخالفة. نعم، لو احرز المخالفة حينئذ يأتي الاحتمال الاول. فليس كذا، بينما هناك هناك صحيح، بس يوجد فرقان بلحاظ آثار عدم المؤمن. لا يوجد مؤمن حين العمل صحيح، بس يوجد فرقان، الفرقان لا. كان كمن عمل ظاهره، يعني كل تلك المسألة تجري هنا، مسألة ثانية تجري هنا، ظاهر العبارة هكذا، كان كمن مقتضى تنزيل ترتب تمام آثار المنزل عليه على المنزل. فبينما لا، هنا يوجد فرقان، الفرق الأول أن هذا الإنسان حينئذ في يوجد وجه لإجزاء أعماله المخالفة أيضا، حتى أعماله المخالفة مع رأي من رجع إليه أيضا يوجد وجه هنا لإجزائه، بينما لم يكن هذا الوجه هناك للإجزاء، وهو أن هذا وإن كان بالنسبة إليه لم تصله الحجة، فلا مؤمنة، لأن المؤمنية فرع الوصول، لكن الحجة الواقعية موجودة. فلو قلنا بالإجزاء في الحكم الظاهري في باب التقليد، وقلنا أن دليل الإجزاء موضوعه يستفاد منه وجود الحجية واقعا ولو لم تصل إلى المكلف، لو قلنا هكذا، كما لا يبعد أن يقال وجود الحجية واقعا، أو لو قلنا بأنه مشروط بالوصول، ففي مورد الغفلة عن هذه المسألة، بحيث كان يعتقد أنه نعم هذه الحجة موجودة فوصل إليه ولو من باب جهل، لا من باب سبب صحيح، بسبب غير صحيح، بس علم بهذه الحجية واقعا، هذه الحجية كانت موجودة في حقه، إذن فتكون يكون الإجزاء موجودا بملاك إجزاء الحكم الظاهري، حتى لو كان مخالفا مع نظر المعدول إليه الذي أصبح أعلم فرجع إليه. بخلافه هناك في مسألة من عمل بغير تقليد، لا يوجد أي وجه للإجزاء حينئذ، أما الواقع فلأنه مشكوك، أما الظاهر فلأنه لم يكن حكم ظاهري في حق هذا المكلف. هذا الفرق الأول، والفرق الثاني أيضا بلحاظ أن هذا الشك حاصل إذا حصل بعد العمل كما هو الغالب في فرض الغفلة، حينئذ القضاء أيضا ينتفي في موارد الاحتمال والشك، بينما هناك عادة يكون التنجز حين العمل والالتفات حين العمل، فالقضاء أيضا يجب عليه. وهذا التعليق بنفسه لابد أن يعلق على المسألة الثانية عشرة، فإنها أيضا ملحقة بالمسألة الحادية عشرة. يقول الماتن: إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت بعد مدة، كان كمن عمل عن غير تقليد. قلد إنسانا لم يكن جامعا للشرائط، هذا الإنسان الذي لم يكن جامعا للشرائط حينما يقلده، ثم بعد ذلك يلتفت، أولا يتصور أنه جامع، ظاهر العبارة أيضا أنه أولا كان يعتقد بأنه جامعا للشرائط، إذا فلم يكن شاكا حين العمل، كان قاطعا بالحجة والحجية، ثم التفت بعد مدة أن هذا لم يكن جامعا للشرائط، كان كمن عمل عن غير تقليد. الفرق الثاني هنا يجري، الفرق الأول لا يجري هنا، لأن هذا الإنسان الذي قلده لم يكن حجة واقعا فتوى، فالإجزاء بملاء في فرض المخالفة مع من رجع إليه، الإجزاء بملاك الحكم الظاهري غير موجود هنا. فالفرق الأول غير موجود، لكن الفرق الثاني موجود، لأن هذا الشك حصل بعد الوقت. إذن ففيما يكون فيه إعادة وفيما يكون فيه قضاء كالأركان إذا أخل بها، فيما يكون فيه قضاء إذا شك ولم يدري أن عمله السابق هل كان طبقا لفتوى ذاك الشخص الذي قلده وهو ليس جامع للشرائط، هل كان مطابقا مع رأي هذا الجد الذي رجع إليه الآن وقلده أو ليس مطابقا. من عمل بغير تقليد يجب أن يقضي، لأن شكه وتنجز التكليف عليه في الوقت كان موجودا. هذا المكلف لا يقضي لأنه شكه شك بعد الوقت، يعني مورد لقاعدة الحيلولة أصلا. ولهذا قد يقال أنه حتى القائل بأن الموضوع يعني الموضوع للقضاء عدمي أو القضاء بنفس الأمر الأول، هنا لابد أن يقول بجريان قاعة الحيلولة، لأن هذا من موارد قاعة الحيلولة. هذا الإنسان الذي يشك في صحة عمله بعد الوقت مشمول لإطلاق قاعدة الحيلولة، ولا وجه لتخصيص الإطلاق، تخصيص صحيحة زرارة وفضيل المتقدمة، بما إذا كان شكه بنحو الشبهة الموضوعية، يعني أنه لا يدري هل أتى أو لم يأتي في الوقت بالصلاة، يشمل أيضا مثل هذا الشيء. قلنا فيما سبق أن تلك الرواية من هذه الناحية مطلقة، تلغى خصوصية أنه أدى الصلاة أو لم يؤدي الصلاة، وإن كان موردها الشك في الإتيان في الوقت، لكن هذه الخصوصية ملغاة. فحتى القائل بأن القضاء ليس بأمر جديد بنفس الأمر الأول، أو القضاء موضوعه عدم الإتيان الذي يثبته الاستصحاب، قاعدة الحيلولة هنا موجودة، بخلاف من أدى الفعل بلا تقليد أصلا وهو ملتفت حين الأداء أن هذا منجز عليه، فإن هذا الإنسان شكه في الوقت فلا يكون مشمول لقاعدة الحيلولة، بل يكون مشمول لصدر الرواية على تقدير استفادة الإطلاق منها، أنه لا بد أن يعيد في الوقت ويقضي خارج الوقت. إذن ففرق بين من قلد من لم يكن جامعا للشرائط ثم التفت بعد مدة، وبين من عمل من غير تقييد. من عمل من غير تقليد حيث أن التكليف كان منجزا عليه حين العمل وشكه كان شكا منجزا حين العمل، بخلاف هذا الإنسان كان شكه غير منجز حين العمل، كان قاطعا بصحة عمله وبأن تقليده صحيح، حصل له الشك بعد ذلك، فما يعلم أنه خلاف للواقع يعلم بالفوت، أو خلاف فتوى المجتهد الذي رجع إليه يعلم بتحقق الفوت فيجب أن يقضي، لكن ما لا يعلم لا ليس فيه قضاء بجريان قاعدة الحيلولة في حقه. هذا تعليق كان ينبغي أن يعلق هنا على هاتين المسألتين. فإطلاق العبارة في المسألتين وهو أن هذا حاله حال من عمل من غير تقليد، هذا غير تام. قل لابد حينما يعمل يقطع بشيء، حينئذ بعد ذلك إذا كان قاطعا فلم يكن شاكا في الوقت، كان قاطعا بصحة عمله لأي سبب من الأسباب، وبعد ذلك شك يكون مجرى حينئذ ما عمله لو كان محرزا كيفيته وأنه باطل، ولو بنظر المجتهد الذي قلده يجب أن يقضي، وإذا لم يكن محرزا كان شاكا لا يجب أن يقضي، أيضا يلحق بهذا، حيث إلا أنه حيث أن المكلف الذي لا يقلد ولا يحتاط عادة يشك، الافتراض أنه ليس له شك، ومن أين قطع بصحة العمل من دون تقليد من دون اجتهاد من دون احتياط؟ ولهذا تلك الفرضية فرضية غير متعارفة، ولهذا هناك أطلقت العبارة، قيل من لم يعمل العامي الذي لا يحتاط ولا يقلد، والمفروض أنه عامي ليس بمجتهد يكون عمله باطل، يعني لا بد من إحراز مطابقته مع فتوى من رجع إليه، فاحتمال عدم المطابقة منجز هناك، ولهذا تلك المسألة كانت مطلقة المسألة الثانية، بينما هذه المسائل لا بد وأن تقيد، هاتان المسألتان لا بد من تقييدهما بهذا القيد، بأنه ما يحتمل صحته مطابقته مع فتوى من يرجع إليه من الأعمال السابقة لا يحكم بوجوب القضاء فيها، لأن هذا الشك شك بعد العمل بعد الوقت، والشك بعد الوقت محكوم لقاعدة الحيلولة. نعم ما يكون منها في الوقت يجب فيه الإعادة، لأن الشك يكون شكا في الامتثال في داخل الوقت فيجب أن يعيد، لكي يحرز اليقين الفراغ اليقيني. هذه المسألة الحادية عشرة والمسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة: لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم. جواز العدول بل وجوب العدول إذا كان الثاني أعلم، وعدم جواز العدول إذا كان الأول أعلم. واضح دليله نفس دليل العالمية، تقدم في البحث العالمية ليس فيه شيء جديد، فإن نفس دليل العالمية قلنا فيما سبق يعين وجوب العدول إلى الأعلم إذا صار الثاني أعلم، يسقط الأول عن الحجية حين المخالفة مع الأعلم. كذلك العكس، لو كان الأول أعلم والثاني غير أعلم، إذن هنا الثاني ليس بحجة. إنما الكلام في فرض المساواة، إذا كانوا متساويين لم يكن الثاني أعلم ولا الأول أعلم، متساويان، ظاهر العبارة أنه هنا أيضا إطلاق العبارة أنه لا يجوز العدول، يجب البقاء على تقليد الأول. فالعدول من الحي إلى الحي المساوي أيضا لا يجوز. ما هو مدرك هذا الحكم عدم جواز العدول من المساوي المساوي؟ تارة يبحث بناء على القول بالتخيير في فرض التساوي، قلنا فيما سبق أن فرض التساوي من يريد الآن يقلد، بلغ الآن يريد أن يقلد وأمامه مجتهدان متساويان، كان فيما سبق هناك رأيان في هذه المسألة، رأي التخيير في التقليد بينهما ورأي القول بأحوط القولين والاحتياط. على كل منهما لنجد أنه هنا ما هو الحكم. أما على الأول قول بالتخيير الذي هو مبنى الماتن، فإن السيد الحكيم يرى التخيير في التساوي. خب لماذا هنا يقول لا يجوز العدول من الحي إلى الحي؟ عدم جواز العدول من الحي إلى الحي هنا بحسب الحقيقة ناشئ من أن الدليل الذي دل على التخيير ليس فيه إطلاق للبقاء، يعني لا يدل على التخيير استمرارا، أيضا قصارى مدلوله التخيير حدوثا. أما إذا كان الدليل لبي كما هو الصحيح إجماع سيرة المتشرع وأن المكلف العامي ذوق الشارع عدم إلقائه في الاحتياط حتى بنحو أحوط القولين، هذه الكلمات التي تقدمت من أدلة اللبية على التخيير، فواضح هذا الدليل لبي قدره المتيقن التخيير الابتدائي التخيير الاستمراري. أيضا دليل اللبي لا بد أن يقتصر على قدره المتيقن، وقدره المتيقن التخيير الابتدائي. وأما إذا كان المدرك الأدلة اللفظية بدعوة سير العقلاء، أصلا قلنا لا يدل على التخيير، يدل على التساقط. سيرة العقلاء لم تكن تقتضي التخيير في التعارض بين الإمارات، تقتضي التساقط. إذا كان المدرك إطلاق الأدلة اللفظية من قبيل ما يقال من إرجاعات الأئمة إلى بعض الفقهاء من أصحابهم مع وجود غيرهم والعلم بالمخالفة مثلا، هذه الإطلاقات، فتلك الأدلة اللفظية لو تم الإطلاق فيها، طبعا تقدمت المناقشة فيها، لو تم وأمكن استفادة الحجية التخييرية، قيل فيما سبق أنها غير ظاهرة في الحجية التخييرية، ظاهرة في الحجية التعينية، بس لو استفيد من الحجة التخيرية أيضا لا يعلم بوجود إطلاق فيها لما مرحلة الاستمرار، يعني لمن قلد أحدهم وخرج عن التحير على كل حال صار له حجة. بعد ذلك في كل مرة يبتلي بهذه الواقعة تلك الروايات هم يقول فيه إطلاق من هذه الناحية، خصوصا وأنها إرجاعات شخصية وقضايا شخصية، استفادة الإطلاق منها للتخير الاستمراري الحجية التخييرية والبدلية حتى الاستمرار واضح أنه مشكل جدا. إذن فيكون الدليل على التخيير استمراراً الدليل اللفظي والدليل الاجتهادي غير موجود. فإذا كان غير موجود حينئذ مقتضى الأصل العملي الشرعي والعقلي معا التعيين ووجوب البقاء وعدم جواز العدول. أما الأصل العقلي واضح، لأنه حينئذ هذا المكلف يقول احتمال وجوب الانتقال والعدول إلى المساوي الذي لم يقلده سابقا هذا الاحتمال غير وارد، وإنما الأمر يدور بين التخيير بينهما أو تعين البقاء على من قلده أولا، فيكون من موارد الدوران بين التخيير والتعيين. يعني أحد الطرفين يقينا حجة لو أخذ به، الآخر مشكوك الحجية حتى لو أخذ به. قلنا أن الأصل في موارد الدوران بين التعيين والتخيير الحجية التعيين، فيجب هذا الأصل العقلي الذي يثبت التعيين. الأصل الشرعي أيضا يثبت التعيين، والأصل الشرعي في المقام هو الاستصحاب،
وجوب المقام
بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، بأن يقال فتوى من قلده سابقا كان حجة عليه بالفعل. الآن يشك أنه لو يأخذ بفتوى الآخر ترتفع حجيته الفعلية أو تبقى حجيته الفعلية، ويجري استصحاب بقاء حجية تعيينية الفعلية. الحجية التعيينية التي صارت فعلية حينما أخذ بهذه الحجية لا يدري هل أنها ترتفع الآن حينما يأخذ بالثاني أو لا ترتفع. مقتضى الاستصحاب أنها باقية، لا يزال يكون حجة في حقه. إذن هذا الأصل يثبت الحجية التعيينية. مثلا هنا
استصحاب جواز الرجوع
هذا الأصل الشرعي. كلا هذين الأصلين المثبتين عدم جواز العدول والوجوب البقاء إنما يتمان فيما إذا لم يجري أصل آخر. يعني في قبال كلا هذين الأصلين يوجد إشكالون، لو تم هذا الإشكال ارتفع كلا الأصلين، ولو لم يتم ذاك الإشكال تم الأصلان لإثبات عدم جواز العدول. وحيث أن ذاك الإشكال كانوا غير تام عند السيد الماتن وعند الآيون، إذن العبارة صارت هكذا: لا يجوز العدول إلا إذا صار الثاني أعلم، يعني في فرض التساوي أيضا لا يجوز. الإشكال الذي يرد هنا أنه قد يقال أننا نجري استصحاب الحجية التخييرية، أليس كان في مرحلة الحدوث هناك حجية تخييرية بين الفتوائين، فنحن هنا نجري استصحاب الحجية التخييرية. نقول هذا في الابتداء كان له كل أن يأخذ بكل منهما، ولو أخذ بكل واحد منهما كان حجة في حقه. الآن أيضا له أن يأخذ بكل منهما ويكون هذا حجة في حقه. وهذا الاستصحاب حينئذ يدعى أنه يتقدم على ذاك الاستصحاب، نظير تقدم الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي في مسألة العصير العنبية المغلي في الاستصحابات التعليقية، لأن الشك في بقاء التعيين وعدم بقائه ناشئ بحسب الحقيقة مسبب مثلا عن الشك في بقاء ذاك التخيير، وكونه ابتدائيا أو كونه استمراريا، فنستصحب استصحاب الحجية التخييرية وبذلك نرفع الحجية التعيينية لو أخذ بالآخر. هناك
اگر صورت اول باشه استصحاب تعیینی صورت قبل باز نمیاد، چون فرمود استصحاب حجیت تعیینیه میکنه، حجیت تعیینیه فقط صورتی که اول یک نفر
بعد از عمل تعیین شد
حينما اخذ به صار تعیینیا، حينما اخذ به معنى معنى الحجه التخيريه وهكذا، معنى الحجه التخيريه حينما ياخذ به يصبح تعيينيا. هنا في الفرض الاخر الذي يتجدد المساوي، لانه من الاول كان مساويا، في فرض تجدد المساوي ايضا يقال انه هذا المساوي لو كان موجودا سابقا بالقضية التعليقية، لو كان موجودا سابقا كان يجوز الاخذ بفتوى، لو كان موجودا وكان يلتزم بفتوى لكان حجة. وإن شئتم قلتم أننا نجري إصحاب في شبه الحكمية لا في شبه الموضوعية، ومعنى إصحاب في شبه الحكمية أننا نشك أساسا أن الحجية المجعولة للمتساويين مجعولة، هذه الحجية مشروطا بعدم الأخذ بأحدهما أو مطلقا، فنقول مقتضى الإصحاب أن هذا الجعل الكلي مطلق يثبت حتى بعد الأخذ بأحدهما. استصحاب في الشبه الحكمية لا استصحاب في الشبه الموضوعية، لا أتوقف على وجود الموضوع في الخارج حينما يجري الاستصحاب في الشبه الحكمية يجريها الفقيه في الشبه الكلية حينما يجري استصحاب بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغيره، سواء وجد ماء في الخارج متغير أو لم يوجد. هذا أيضا هكذا يقول الشك شبه حكمية، أن التخيير المجعول بين المتساويين من قبل الشارع تخيير محدود أو تخيير مطلق، سواء وجد متساويان أو لم يوجد متساويان. التخيير في الحجية المجعولة شرعا بين المجتهدين المتساويين يشك في أنه تخيير حدوثي أو تخيير ممتد حتى بعد الأخذ بأحدهما، يبقى التخيير على حاله. يقال مقتضى الاستصحاب أن هذا التخيير يكون باقيا على حاله. هذا الإشكال الذي لا بد من علاجه، سوف يأتي علاج هذا الإشكال، فإن فيه علاجات متنوعة. خوش اگه در مقتضی بنا شد که حجت نباشه.
من که الان خواهم تقلید بکنم این آقای مشتهد هست و مشتهد دیگه این نیست، الان من حجیت تخییریه ای دارم
اما کار میکنم.
بله این درسته که حکم شرعی به نحو قطعی حدیثی